وضيائه تتهلل الأرجاء. فضل النبي على البرية كلها، ما كان بين اثنين فيه مراء. فالفضل جلباب له وعمامة، والمجد سربال له ورداء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زال الحديث موصولا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد انتهينا من الحديث عن هديه صلى الله عليه وسلم في العادات، ونبدأ الآن بإذن الله عز وجل في الحديث عن هديه صلى الله عليه وسلم في العبادات. فنقول وبالله تعالى التوفيق، مذكرين أولا بضرورة الحرص على ما يسمعه كل مشاهد من إخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات، الحرص على الاستفادة والحفظ والوعي ثم العمل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد توضأ بين يدي أصحابه، ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا، وصلى أمامهم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فنرجو أن نحرص على الانتفاع، وأن نعلم أن الاتباع شرط من شروط قبول الأعمال، فالأعمال الصالحة لا تكون مقبولة إلا إذا كانت خالصة لله وموافقة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كانت خالصة لله غير موافقة لهدي رسول الله فهي رد، كما صرح بذلك صلى الله عليه وسلم حيث قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلنتعلم جميعا كيف كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ وكيف كان يصلي، ولنحرص على أن يكون وضوءنا كوضوئه وصلاتنا كصلاته صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه، وربما صلى الصلوات بوضوء واحد، يعني ما لم يحدث، وكان يتوضأ بالمد تارة وبثلثيه تارة وبأزيد منه تارة، وكان يحذر أمته من الإسراف فيه، وأخبر أنه يكون في أمته من يعتدي في الطهور. وهذه مسألة من أهم المسائل، حيث إننا عندنا إسراف كثير جدا في المياه في الوضوء وفي الغسل وسائر الاستعمالات، فلنحرص على الاقتصاد في المياه والتقليل مما نستعمله في وضوئنا وغسلنا وسائر استعمالنا. فإن الله تعالى نهى عن الإسراف فقال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد وهو الحفان، إذا جمع الإنسان كفيه هكذا هذا يسمى مد، وبثلثيه تارة، يعني ربما كان لا يكمل المد كله وربما زاد عليه أحيانا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وفي بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاث. فالمشهور عندنا أن تثليث الغسل سنة، وهذا صحيح، ولكن كان صلى الله عليه وسلم ربما توضأ مرة مرة وهذا هو الفرض، وربما توضأ مرتين مرتين، وربما ثلاثا ثلاثة، وقد يخالف في الأعضاء في عدد المرات، فيغسل مثلا وجهه ثلاثا ويغسل يديه مرتين ويغسل رجله مرة واحدة. وكان صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة واحدة وتارة بغرفتين وتارة بثلاث، وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه. فالغالب عندنا في وضوئنا أننا نتمضمض بثلاث غرفات ونستنشق بثلاث غرفات، وهذا صحيح ولا بأس به. والأفضل والأكمل أن يتمضمض المتوضئ ويستنشق من غرفة واحدة، يأخذ غرفة بيده اليمنى فيأخذ منها لمضمضته ثم يمج الماء والباقي يستنشق به ثم يستنثر ويكرر ذلك ثلاثا. قال: إلا أن هديه صلى الله عليه وسلم كان الوصل بينهما، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا، وفي لفظ تمضمض واستنثر بثلاث غرفات، فهذا أصح ما روي في المضمضة والاستنشاق عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يستنشق بيده اليمنى ويستنثر باليسرى، والاستنشاق أخذ الماء وجذبه إلى أعلى النفس إلى أعلى الأنف بشدة نفس، وذلك باليمنى، والاستنثار إخراج ماء الاستنشاق باليسرى. وكان يمسح رأسه كله، وتارة يقبل بيديه ويدبر، ويحمل عليه حديث من قال مسح برأسه مرتين فجعل الذهاب مرة والرجوع مرة. والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لم يكرر مسح رأسه، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس، هكذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم صريحا. فالمستحب في مسح الرأس أن يكون مرة واحدة، أما المستحب في غسل الأعضاء فيستحب تكرار الغسل مرتين أو ثلاثة. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكنه كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة. فالمتوضئ يمسح رأسه كله، سواء يمسح الرأس مباشرة أو يمسح على العمامة وحدها، أو يرد العمامة فتبدو ناصيته فيمسح على الناصية ويكمل على العمامة. فالاقتصار على الناصية وحدها لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يغسل رجليه إذا لم يكونا في خفين ولا جوربين، إذا كانت رجلاه عاريتين ليست في خفين ولا في جوربين فإنه كان يغسلهما، وكان يمسح عليهما إذا كان في الخفين أو الجوربين. والمسح على الخفين أو الجوربين سنة في الحضر والسفر وفي الشتاء والصيف للمرأة والرجل على حد سواء، إلا أنه يشترط للمسح عليهما أن يدخل المتوضئ رجليه فيهما طاهرتين، يعني أن يتوضأ ويغسل رجليه ثم بعد ذلك إذا شاء مسح على الجوربين أو الخفين. يمسح المقيم يوما وليلة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وأول الوقت هو من أول المسح، فمتى مسح ابتدأ وقته. ف في السفر والحضر. وكان صلى الله عليه وسلم يمسح أذنيه مع رأسه، وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما، كان يدخل السبابتين في الأذنين والإبهامين من ورائهما، ويديره ويديرها كلها الأصابع كلها من وراء أذن من أسفل إلى أعلى ظاهرا وباطنا. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ لأذنيه ماء جديدا، إنما كان يمسح الأذنين بماء الرأس، لأنه صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس فيمسحان بماء الرأس. ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في مسح العنق حديث البتة، فليس مسح الرقبة من سنن الوضوء. ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية، فلم يكن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يكن يقرأ قل هو الله أحد، ولا قل يا أيها الكافرون، ولا شيئا من ذلك. ما كان يزيد على قوله بسم الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولم يكن يقول نويت الوضوء، ولا نويت استباحة الصلاة، ولا نويت رفع الحدث، ولا شيئا من ذلك. إنما الأعمال بالنيات، والنية محلها القلب، لا علاقة للسان بها. لم يقل صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، ولا علمه لأمته، ولا ثبت عنه غير التسمية في أول وضوئه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا فرغ قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ولم يزد صلى الله عليه وسلم في وضوئه على ثلاث مرات، لم يزد على ثلاث مرات، بل ربما كان ينقص، ولكن لم يزد. وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين في اليدين، ولا الكعبين في الرجلين. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء، ولا صح عنه في ذلك حديث البتة. فالأمر متروك للمتوضئ، إن شاء استعمل المنشف، وإن شاء ترك الماء على أعضاء الوضوء. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه الماء كلما توضأ، ولكن تارة يصب على نفسه، وربما عاونه من يصب عليه أحيانا إذا كان بحاجة إلى ذلك، كما في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أنه صب عليه في السفر لما توضأ. فالاستعانة على الوضوء بالصب ونحوه هذه أمر مباح، لم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ولكن ولم يتركه أبدا، وإنما فعله لحاجة. وكان صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته، وقال وقد أخذ كفا من ماء فجعله تحت حنكه، قال بهذا أمرني ربي. وكذلك كان يخلل الأصابع، وأمر بتخليلها، تخليل أصابع اليدين والرجلين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين في الحضر والسفر، ولم ينسخ ذلك حتى توفي صلى الله عليه وسلم، فهي رخصة باقية إلى يوم القيامة، ووقت للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. وكان يمسح ظاهر الخف أعلاه، ولم يمسح أسفله، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك. ومسح صلى الله عليه وسلم على الجوربين والنعلين، ومسح على العمامة مقتصرا عليها ومع الناصية، وثبت عنه ذلك فعلا وأمرا في عدة أحاديث. ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانت في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانت مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه. وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل. أيهما أفضل، أن ينزع المتوضئ الخفين أو الجوربين ليغسل رجليه، أم المسح أفضل؟ لم يكن صلى الله عليه وسلم يتكلف إذا كان لابسا الخفين مسح عليهما، وإذا كان غير لابسهما غسل رجليه، فالأمر في ذلك واسع. إلا أن العلماء استحبوا للرجل إذا كان في بيئة هذه السنة فيها غائبة، أو كان هناك من ينكرها، استحب العلماء لأهل السنة أن يظهروا هذه السنة، سنة المسح على الخفين والجوربين. أما هديه صلى الله عليه وسلم في التيمم، ونحن نعلم أن الله تبارك وتعالى أمرنا باستعمال الماء في الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر عند وجود الماء والقدرة عليه، ورخص لنا ربنا سبحانه وتعالى في ترك استعمال الماء عند فقدانه أو عند العجز عن استعماله، فكيف كان صلى الله عليه وسلم يتيمم؟ يقول ابن القيم رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين، يضرب بيديه الأرض ويمسح بهما وجهه وكفيه فقط، فهي ضربة واحدة لا ضربتين، وإلى الكفين لا إلى المرفقين. ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه تيمم بضربتين ولا إلى المرفقين. وكان صلى الله عليه وسلم يتيمم بالأرض التي يصلي عليها، فإذا حضرت الصلاة ولم يجد الماء تيمم بالأرض التي هو عليها، سواء كانت رملية أو صخرية أو طينية أو ترابية أو غير ذلك. وهذا هو الصحيح في المراد بقول الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. الصحيح أن الصعيد وجه الأرض، فحيثما أدركت المسلم الصلاة في مكان وفقد الماء أو عجز عن استعماله، فالمكان الذي هو عليه هو الصعيد بالنسبة له. فإذا كان على بلاط فهو الصعيد، وإن كان على رمل فهو الصعيد، وإن كان على أرض صخرية فهو الصعيد، وإن كان على تراب فهو صعيد. ولما سافر صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة تبوك، قطعوا تلك الرمال في طريقهم وماؤهم في غاية القلة، ولم يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه حمل معه التراب، ولا أمر به، ولا فعله أحد من أصحابه، مع القطع بأن في المفاوز أي الصحراء الرمال أكثر من التراب، وكذلك أرض الحجاز وغيره. فإذا علم هذا فإن الصعيد كما ذكرنا هو وجه الأرض. فإذا تعلمنا ذلك أرفقنا بأنفسنا وأرفقنا بالمريض، فبعض المرضى إذا ناموا في المستشفيات كلفوا أهليهم أن يأتوهم بطبق من التراب ليتيمموا عليه، وإن لم يكلفوهم أتاهم أهلهم بشيء من التراب ليضعوه عندهم في المستشفى ليتيمموا به، وهذا أمر ليس من الدين في شيء. الله تعالى قال في آية الطهارة: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فعند المريض في المستشفى أيجوز أن يتيمم بالأرضية وهي البلاط، ويجوز أن يتيمم على الجدار وهو نائم على سريره، وهو قاعد على سريره يضع كفيه على الجدار ويمسح بهما وجهه وكفيه. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم بالجدار، وذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا ومن سماحة تلك الشريعة الغراء التي شرعها لنا. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهكذا تعلمنا هديه صلى الله عليه وسلم في الطهارة، سواء في الوضوء باستعمال الماء أو بالتيمم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. فكيف كان صلى الله عليه وسلم يصلي وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي؟ إليك أيها المشاهد الكريم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كأنك تراه، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فاستمع وافهم وتدبر واعمل، جعلك الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال: أصلي لله صلاة الظهر أو صلاة العصر أو غير ذلك، مستقبل القبلة 4 ركعات إماما أو مأموما، ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت. فهذه 10 بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة، بل ولا عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة 4. فعلينا أن نهتدي بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، يستقبل المصلي القبلة ثم يقول: الله أكبر، ونيته في قلبه، هو يعلم ماذا يصلي ظهرا أم عصرا، 4 ركعات أو 3 أو 2 ركعات، والله أعلم بكذلك، ربكم أعلم بما في نفوسكم. وكان دأبه صلى الله عليه وسلم في إحرامه لفظة الله أكبر لا غيرها، ولم ينقل أحد عنه سواها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة تحريمها التكبير، فهو الله أكبر، ولا يجوز أن يحرم المصلي بالصلاة بغير لفظ الله أكبر. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ممدودة الأصابع مستقبلا بها القبلة إلى فروع أذنيه وروي إلى منكبيه. كان إذا قال الله أكبر تكبيرة الإحرام رفع يديه ممدودة الأصابع مستقبلا بهما القبلة إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه، ويضع اليمنى على ظهر اليسرى فوق صدره، ويضع اليمنى على ظهر اليسرى فوق صدره، وكان قبل أن يقرأ يستفتح، وكانت أدعيته في الافتتاح مختلفة متنوعة. كان تارة يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وربما قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وربما قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله بكرة وأصيلا، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وربما قال: اللهم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعها، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. فكل هذا مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح، وبأيها استفتح المصلي أجزاءه إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مدح النبي لمادحه سكينة وتجارة فيها أتيح نماء.